أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف علي عليه السلام: هذا أول من آمن بي وصدقني وصلى معي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالأمس أشرنا إلى أهمية علم الرجال في مسألة مهمة، ألا وهي مسألة من أول واضع علم الرجال. قلنا ربما يستفاد من هذه الآية الشريفة التي أشرنا إليها في البحث السابق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أو كذلك من خلال كلمة النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس قد كثرت علي الكذاب، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ثم انعطفنا إلى قراءة رواية، قراءة توضيحية بشكل مختصر، في أهمية أن واقعا أمير المؤمنين سلام الله عليه وضع الخطوط الأولية والبنى الأساسية لمسألة بناء علم الرجال من خلال تقسيمه للرواة وذكر ما ينبغي أن يذكر في البحث كما تقدم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي قلنا عنها، لأن قلنا البحث في عدة نقاط. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، نأتي مباشرة إلى تعريف علم الرجال. ما هو علم الرجال؟ علم الرجال هو ذلك العلم الذي يبحث فيه أو يبحث فيه عن أحوال الرواة. من حيث ماذا؟ يعني من حيث اتصافهم بشرائط قبول رواياتهم أو عدم قبول رواياتهم. يعني نبحث عن تلك الصفات في الراوي التي لها دخل في قبول روايته أو عدم قبول روايته. وبالتالي هو علم يقوم بينصح التعبير لتشخيص رواة الحديث ذاتا صح التعبير ووصفا مدحا وقدحا، ومعرفة يعني مقصود من ذاتي يعني معرفة أن فلان بن فلان، وهذا ينفع لتمييزه بين آخرين، خصوصا عندنا مسألة مشكلة المشتركات، مسألة اتحاد الطبقة وعدم اتحاد الطبقة وما إلى ذلك كما هو معلوم في محله. على كل حال معرفته ذاتا من وظائف علم الرجال، نعرف من هذا الراوي فلان ابن فلان مثلا. كذلك من جهة ماذا؟ أوصافه، بأنه ثقة أو ليس بثقة، كذاب أو ليس بكذاب، مجهول معروف، موثق غير موثق، ذكروا علم الرجال أو لم يذكروا. إذن المطلوب في هذا العلم حسب هذا التعريف هو أن أتعرف على أحوال الرواة من حيث ماذا؟ من حيث معرفة ذواتهم وصفاتهم من صح التعبير، وكونهم عدول أو ليس بعدول أو ما إلى ذلك. ومن هنا عرفه جملة من الأعلام على هذه على هذا الأساس. مثلا جاء التعريف لأستاذنا الشيخ سند حفظه الله في بحوث في مباني علم الرجال في صفحة 10، يقول: وقد عرف يعني علم الرجال بتعاريف عديدة متقاربة، محصله أنه العلم الباحث عن رواة الأخبار. هذا تحتاجون شيخنا اخذوه، يمكن فعلا انا ما احتاج الان ستحتاجون. انه العلم الباحث عن رواة الاخبار وتشخيصهم ذاتا وصفة. لاحظوا التعريف، اعيده: انه العلم الباحث عن رواة الاخبار وتشخيصهم ذاتا وصفة. ذاتا يعني فلان من فلان، صفة انه ثقة او ليس بثقة، واضح؟ وتوفرهم على شرائط القبول، وهذا بخلاف علم الدراية. الآن اترك النقطة هذه. إذن إلى هنا قمنا بتعريف علم الرجال، واضح؟ هذه قلنا مباني بحوث في مباني علم الرجال للشيخ أستاذنا الشيخ سند حفظه الله صفحة 10. وكذلك عرفه الشيخ السبحاني في هذه المصادر جيدة عند الأخوان تفيدهم، يعني هم عند هذا الكتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال، كليات في علم الرجال صفحة 11. قال: الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. وإن شئت قلت هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. واضح الآن علم الرجال؟ ومن هنا هذا العلم يأتي هذا السؤال: ما موضوع علم الرجال؟ لأنه تعلمون لكل علم الموضوع، سواء كان هذا الموضوع، يعني طبعا هناك جدلية قائمة بين الأعلام هل لكل علم الموضوع أو لا، وقع كلام بينهم. هذا مضافا إلى ضرورة تقسيم وتمييز العلم الحقيقي عن العلم الاعتباري. العلوم الحقيقية لا بد لها موضوع، الاعتبارية لا يشترط فيها وجود موضوع، أصلا بعضها لا موضوع لها. هذا كلام هم بحث فيه حتى في نظرية المعرفة في الأبحاث الفلسفية وما إلى ذلك، كما أشار إليه جملة من الأعلام. حتى توجد حاشية جميلة في الأسفار للعلامة الحل العلامة الطرطاق قدس سره الشريف، هناك لطيف يعني في بحثه لمسألة أهمية علم، ضرورة وجود علم أو لا، في تقريبا الجزء الأول من الأسفار على ما أتذكر. على كل حال، علم الرجال الآن يبقى علم الرجال، هل علم حقيقي، علم اعتباري، له ضرورة العلم، له موضوع أو ليس له موضوع؟ على كل حال، بقبع عن هذه المسألة العويصة تبحث في محلها، لكن بما يمكن أن نقال بها المقدار بأنه عندما عرفناه بأنه علم بأحوال رواة الأحاديث من جهة قبول رواتهم أو أحاديثهم أو لا، يقولون على هذا موضوعه أو غايته، إن صح التعبير لمن لا يقول بوجود موضوع، نقول غايته هو ماذا؟ الحديث عن آحاد من سندي هذه الرواية، كما بعدين جاءت بمثال تطبيقي لهذه لكي ترتسخ المسألة. مثلا فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان، ما هي دور عالم الرجال؟ ما هو موضوع عالم الرجال وعلم الرجال؟ هو أن يدرس مفردات السند. يأتي لفلان يقول هذا فلان ابن فلان ضعيف، ثقة، مجهول، لم يوثق، لم يذكر إلا بحسن فقط، مدح فقط، وهكذا. أحسنتم. إذن علم الرجال موضوعه أو غايته دراسة مفردات من؟ مفردات السند. يبقى هنا تساؤل جميل عندنا، إن صح التعبير تساؤلان. تساؤل: ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ عندنا علم تراجم، علم عظيم وموسوعات كتبت، مو صحيح؟ علم التراجم، إن جن ترجم لفلان لفلان، خصوصا مثلا مشاء العلماء، طبقات العلماء، طبقات الفقهاء، طبقات حتى مثلا المشاهير من العالم، طبقات الحكام، طبقات السياسيين، طبقات المفكرين، كل هذا يدخل في علم التراجم. فإذا كان علم التراجم يبحث عن مفردات وأشخاص، كذلك علم الرجال يبحث عن ماذا؟ مفردات وأشخاص. إذن ما الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو كذلك: ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ هذا هم بحث مهم واقعا، ما الفرق بين علم الرجال وعلم ماذا؟ وعلم الدراية. الجواب على السؤال الأول أو على الإشكالية الأولى، نقول بأنه بلا إشكال علم التراجم واقعا يعد أخا لعلم الرجال، ولكن ليس هو علم الرجال، وعلم الرجال ليس هو علم التراجم. لماذا؟ لأن علم الرجال يبحث فيه عن أحوال رجال وقعوا في سند الأحاديث من حيث الوثاقة وغيرها، يعني مقصور على ماذا؟ على رجال الرواة. أحسنتم، مو مطلق الرجال ولا مطلق الشخصيات، بل الحديث فقط عن مفردات رجالية وشخصيات رجالية ماذا أخواني؟ وقعت في سند هذه الروايات. عندنا 100,000 رواية، مليون رواية، نأتي لأسانيدها ونبحث. فهذا إذن من شؤوني ومن وظيفة من أخواني؟ من وظيفة علم الرجال وعالم الرجال. واضح؟ واضح. بينما علم التراجم لا، أعام يتحدث عن الشخصيات علمائية، سياسية، فكرية، كذا. صحيح الآن مثلا عند المهتمين الدينيين يهتمون بطبقات العلماء، طبقات الفقهاء، طبقات الحكماء، مثلا لا هو أشمل، علم التراجم أشمل، أتكلم عن الأدباء، عن السياسيين، عن المفكرين، عن 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 وما إلى ذلك. إذن علم، ومن هنا بلغة منطقية أدق نقول بين علم الرجال وعلم التراجم ماذا عموما وخصوص؟ منواج. كيف منواج؟ يعني هناك مفردات لا تبحث إلا في علم الرجال، وهم من؟ ترضى الرواة فقط. وهناك مفردات تبحث فين؟ في علم التراجم الذي ليس برواة العلماء وغيرهم. وعندنا شخصيات هم يبحثون، يعني يكون مورد اتفاق بين علم الرجال وعلم التراجم. من؟ العلماء الرواة، مو الرواة العادي. ترضى الآن زرارة هم عالمون، يبحث عنه في يترجم له من علماء الشيعة الكبار، مع أنه ماذا؟ راوين. أحسنتم. مثلا محمد بن مسلم، مثلا زرارة، مثلا هشام بن سالم، هشام بن الحكم، ذريح المحاربي، يزيد بن جابر الجعفي، كل ما هؤلاء علماء، سواء علماء على مستوى الاعتقاد، علماء على مستوى الفروع، مع أنهم ماذا؟ رواة للأحاديث. إذن عندنا مادة اجتماع، عندنا مادة ماذا؟ اجتماع، يعني عموم وخصوص من واضح الآن الفارق بين علم الرجال وعلم الحديث إن صح التعبير، معذرة، علم الرجال وعلم التراجم. واضح؟ هذا الجواب عن السؤال والإشكالية الأولى. الجواب عن السؤال والإشكالية الثانية، يعني في ما هو الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال؟ نحن بلا إشكال نقول بأن علم الدراية وعلم الرجال همهم همهم ماذا؟ همهم هو خدمة الحديث سندا ودلالة، سندا ومضمونا وما إلى ذلك. ولكن هناك فارق، مع أنهم يدوران في فلك العلم الحديث أو في يدوران في سماء الأحاديث والروايات، إلا أنهما ماذا؟ كل له حيثية. حيثية علم الرجال تبحث عن من؟ عن مفردات علم مفردات السند، ألف باء جيم دال كذا، كما سوف أذكر لك مثالا تطبيقيا. وعندنا ماذا؟ علم الدراية لا، تبحث عن المتن مضافا إلى مسألة مجموع السند. أحسنتم، السند ككل. يعني يأتي عالم الرجال يقول زيد ثقة، الراوي عنه عمرو ثقة، فلان ثقة، فلان، وهكذا يقول كل هذه السند وهذه السلسلة رجالها ثقات. يأتي عالم الحديث يطبق موازينه، يقول كل ما كان كل سند ثقة رجاله ثقات فهو مثلا أو عدول فهو صحيح. فالصحة وعدم الصحة شأن من؟ شأن علم الدراية، مضافا إلى دراسة المتن بلا إشكال. واضح؟ ومن هنا يقول الشيخ السبحاني لطيف هذه العبارة، نقرأ لكم مفيدة، هذه نفس الكتاب كليات في علم الرجال، بعدي بعمق البحث أكثر بعد، فقط أقرأ هذه العبارة، كليات في علم الرجال صفحة 16. يقول الفرق بين علم الرجال والدراية: علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث، وقمران يدوران على فلك واحد، يتحدان في الهدف والغاية، وهو الخدمة للحديث سندا ومتنا. غير هذا شاهدي، غير أن الرجال، يعني علم الرجال، يبحث عن سند الحديث والدراية عن ماذا؟ عن متنها، وبذلك يفترق كل عن الآخر، افتراق كل علم عن العلم الآخر بموضوعاته. هذا له موضوع، هذا له موضوع، لأنه اختلاف العلوم بموضوعاتها أو بغاياتها. وإن شئت قلت، يقول وإن شئت قلت أن موضوع الأول هو المحدث، يعني موضوع علم الرجال هو المحدث الراوي، والغاية والتعرف على وثاقته وضعفه ومدى ضبطه. علم الرجال يهتم بهذا المحدث ثقة ليس بثقة، ضابط حافظ مخلط كثير النسيان كثير التلاعب والتدليس وما إلى ذلك. هذا شأن من؟ علم الرجال وموضوع علم الرجال. لاحظ. وموضوع الثاني من؟ علم الحديث. هو الحديث والغاية، وهو الحديث نفس الحديث والغاية التعرف على أقسامها والطوارئ العارضة عليها، يعني بمعنى أن هذا المتن صحيح أو ضعيف بلحاظ إما المضمون أو بلحاظ ماذا؟ يعني بلحاظ مجموع السند، مجموع السند صحيح أو ضعيف فيؤثر على قبول من؟ على قبول المتن. نعم تبقى البحث في توجهات اهتمام العلماء بالمتن بالسند، مسألة تقريم حجية المضمون والمتن على السند، هذا بحث ربما نوفق إن شاء الله في بلورته في مسألة ماذا؟ في مسألة من المسائل إن شاء الله إذا وفقنا. لاحظ. تعميق لهذا البحث أنا أذكر لكم كتاب هم الشيخ اللي هو الشيخ جعفر السبحان فضل الله، أصول الحديث وأحكام في علم الدراية. هذا كتاب واقعا جميل جدا ومختصر، يعني يا حبذا الطلبة هم يطالعوه ويدرسوه. أصول الحديث وأحكامه، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية. لاحظ، يقول رسالة مختصرة في تبيين أقسام الحديث وأحكامه، هذا تأليف الشيخ السبحان فضل الله. هنا له إشارة لطيفة في أولا نأتي لعلم الدراية، كيف يعرف علم الدراية، ويذكر الفرق بينه وبين علم الرجال بصورة أعمق. لاحظ أخواني، علم الدراية عرفه وينقل تعريف من؟ الشيخ البهائي، الشيخ البهائي قدس السر عنده الوجيزة في علم الدراية، يقول وعرفه، هذه صفحة 14 من الكتاب، يقول عرفه شيخنا بهاء الدين العامل في وجيزته بأنه علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. شنو سند الحديث؟ قولوا ذا سند الحديث العلم الرجال، نقول لا، علم الرجال مفردات سند الحديث، علم الدراية ماذا؟ مجموع السند. هذا السند يقول لك صحيح أو ليس بصحيح. نعم يستعين بعالم الرجال في تعيين المفردات، لكن بعدما يستعين يأتي ماذا؟ دور عالم الدراية، أي فيحكم عليها بأنها صحيحة ليست بصحيحة، حسنة موثقة كما هو واضح. قال علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكذلك وكيفية تحمل الحديث، لأن عندنا كيفية تحمل الحديث وآداب نقله وأخذه وكذا، كل هذا شأن من؟ بعد علم الدراية. هذا مهم واقعا يعني. ومن هنا عرف بتعريف آخر، هو العلم الباحث عن الحالات العارضة على الحديث من جانب السند أو المتن. من جانب السند إذا رأى كرجالة عدول يقول صحيح، وإذا كانوا بعد عدول أعلائيين ترض الكليني عن ابن أبي يحيى مثلا أو علي أحسنت عن إبراهيم عن أبيه مثلا عن افترض
عن
محمد أبي عمير فرضا عن فلان عن كذا، فبعض الأسانيد تأتينا أسانيد أعلائية، يعني كل ثقاتها عدول والطبقة العالية من بعد، مو عدول عاديين يعني، مو فقط إماميين عدول، بل من الطبقة العلمائية، سموه سند أعلائي. فمن هنا يقول هذا السند صحيح ومن الصحيح الأعلائي. هذا كلام من؟ عالم الدراية، لحاظ السند ومجموع السند. نعم كذلك لحاظ المتن، فالمتن هذا المتن مقبول أو ليس بمقبول، هذا بعد فقه الحديث، علم الحديث، وعاية الحديث. من هنا وردت في الروايات بأن المهم هو وعاية الحديث، حديث تدري خير من ألف حديث تروي، هذا يسموه فقه الحديث، ليسموه حجية المضمون وأهمية المات. ومن هنا بعض التيارات المدرسية في علم الروايات يرجحون المضمون على السند، حتى لو كان السند غير صحيح لكن المضمون ماذا؟ تام ومقبول. تسنده الدلائل العقلية والآيات والروايات وما إلى ذلك في أخبار حتى لو كان ضعيف. والعكس بالعكس، قد يكون سنده صحيح مطلقا ولكن مضمونه ضعيف أصلا، يخالف الكتاب والسنة كما في روايات العرب وما إلى ذلك. إذا من هنا عندهم بعضهم يعني يأخذون بيسموه مسلك الوثوق لا الوثاقة. هذا ربما بحث إذا بلورناه في جلسة أخرى إن شاء الله. واضح. ومن هنا طبعا يذكر هو كلام اللطيف هذه العبارة معذرة. قال الآن الشيخ الطهراني قدس سره، يعني آقا أبو زرق الطهراني، يعرف أنا ليش أركز على علم الدراية، لأن فعلا بعضهم يخلط بين علم الدراية وعلم الحديث. الآن أنقل كلاما لمن؟ للشيخ الطهراني، آقا أبو زرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة، يقول: هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض. من هو علم الدراية؟ إحنا هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث أي الطريق إلى متنه، المتألف ذلك الطريق من عدة أشخاص مرتبين في التناقل، يعني هذا ينقل عن هذا، يتلقى الأول منهم متن الحديث عمن يروي له، يعني أنا أنقل لك الحديث أنت تنقله لآخر، ثم ينقله عنه لمن بعده حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق. فإن نفس السند المتألف من هؤلاء المتناقلين تعرضه حالات مختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدمه، مثل كونه متصلا ومنقطعا. هذا بحث من؟ الاتصال والإسناد علم الدراية. مسندا ومرسلا علم الدراية. معنعنا يعني عنعن مسلسلا عاليا سند أعلائي قريبا صحيحا حسنا موثقا ضعيفا إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه. فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض. هذا الشيخ الطهراني أغا أبو زرق الطهراني في الذريعة المجلد الثامن صفحة 54، المجلد الثامن صفحة 54. بعد ذلك يقول الشيخ سبحانه العبارة لطيفة، يقول: وبذلك يظهر الفرق بين علمي الرجال والدراية. فإن علم الرجال، هذا نفس الكتاب اللي هو أصول علم الحديث للشيخ السبحاني صفحة 16، يقول: وبذلك يظهر الفرق بين علمي الرجال والدراية. فإن علم الرجال يبحث عن آحاد رواة السناد على وجه التفصيل جرحا وتعديلا، مفردة مفردة، مجروح مقبول ضعيف كذاب ملعون مطرود، لاحظ، جرحا وتعديلا، ووثاقة وضعفا، كما يبحث عن طبقة الراوي. هذا كتاب الطبقات اللي اهتم بالسيد الخوي عليه الرحمة في معجم الحديث اللي اشتغل شغل عظيم جدا، وتمييزه عن مشتركاته في الاسم، لأن مشتركات الاسم مشكلة، يكون عليك مو مشكلة حتى الآن، مشكلة صايرة. قبل سنتين ثلاث وجدوا طالبين يدرسون ظاهرا في الشمال، في شمال السعودية هنا، طالبين يشتركون في الأربعة الأسماء، اسمه واسم أبيه واسم جده والعائلة، فشو الشهادات مشكلة تصير فيها لغط يعني، فلابد فيها من، فكيف هذا في زماننا، زمان الكمبيوتر والتطور وتقع المشتركات، فكيف بعد في أزمنة غابرة 1400 سنة عندك أنت ورواة في طبقات عدة؟ هذا شغل عظيم، ذا شغل التمييز، هذا في أي طبقة؟ قالوا ابن سنان عن الإمام الصارق مباشر، يقولون عبد الله بن سنان، لماذا؟ لأن في طبقة الإمام الصارق، ما يقصر محمد بن سنان، مع أن سنان لم يكن معاصر الإمام الصارق، وهكذا فوائد كثيرة فيها يعني. على كل حال يساعدنا كثير في هذا التمييز. من هنا قال: وتمييزه عن مشتركاته في الاسم، وهذا بخلاف علم الدراية، فإنه يبحث عن الأحوال الطارئة على الحديث باعتبار مجموع السند، باعتبار مجموع السند أو المات. إذن علم الدراية هو مجموع السند والمتن أو المات، بينما علم الرجال مفردات السند، ولا لو بطلت بالمتن أصلا. واضح؟ وبعبارة أخرى يقول: البحث عن الأحوال الشخصية التي تعرض لأجزاء السند وأعضائه، أي الأشخاص المرتبين في التناقل المعبر عنهم بالرواة، والمزايا التي توجد في كل واحد منهم من المدح والذم وغير ذلك مما لها الدخل في جواز القبول عنهم وعدمه، فهو موكول إلى علم الرجال وهو فن آخر. ومن هنا يقول ذلك: يظهر ضعف ما ربما يقال من أن علم الرجال يبحث عن السند والدراية عن المتن. يقول: لا، علم الرجال يبحث عن مفردات السند، وعلم الدراية يبحث عن مجموع السند. علم الدراية لها دخل ولها يد في السند كما لها يد أين؟ في المات أو غير ذلك من المميزات. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. واضح أخواني هذا البحث؟ الآن لإكمال هذه النقطة، ومن هنا بعد تأكيد لهذه النقطة يقول أستاذنا الشيخ سنة حفظ الله نفس الكتاب مباني في علم الرجال عندما في صفحة 10 نفسه اللي تركتها، يقول هذا، يقول لما نعرف علم الرجال ماذا قال: العلم الباحث عن رواة الأخبار وتشخيصهم ذاتا وصفة وتوفرهم على شرائط القبول، وهذا بخلاف علم الدراية الباحث عن أحوال الحديث متنا وسندا وكيفية تحمله وآدابه. لاحظ، وكأن هناك إن صح التعبير بحث كبروي بحث صغروي. البحث الكبروي يتكفله من؟ علم الحديث وعلم الدراية، يتكلم عن مجموع الحديث أنه صحيح، وصغريات هذا علم الرجال. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بقيت نقطة أخيرة في هذا اليوم، وهي فقط تطبيق عملي لعلم الرجال، مو علم الحديث، لعلم الرجال. التطبيق أنا أخذه من أين؟ من كلام أنصح التعبير، من كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ الأيرواني عليه حفظه الله ورعاه. هنا لطيف، فقط تطبيق عشان مسألة التطبيق. هذه صفحة 13 إذا تشوفون الأخوان، تطبيق كاتب يقول، تطبيق يقول: لو جئنا لهذه الرواية، يقول هذه الرواية موجودة أين؟ في وسائل الشيعة باب 16 من أبواب مقدمة العبادات، حديث واحد. ما نصه؟ شوف الحديث: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن أبي أسامة عن أبي عبد الله يعني إمام الصادق عليه السلام قال إنه قال في حديث: كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. لاحظ، هذا الحديث نقله من؟ الحر العامل صاحب الوسائل. عن من؟ من الكافل الشيخ الكليني. بأي قرينة؟ لأن قال محمد بن يعقوب. من محمد بن يعقوب؟ هو الكليني صاحب الكافي. الآن تعال الآن عن شق علم الرجال، يأتي لمفردة مفردة يعرف من أحوال هذه السلسلة. قال: أما محمد بن يعقوب فهو غني عن التعريف ولا نشك في وثاقته، فهو أحد أعلى من الذين يعتز المذهب الجعفري ويفتخر به. بلا أشكال هذا عالم من أعلام، مثل الآن لما نقول لك السيد الخوي عليه الرحمة، السيد الإمام، الشهيد الصاد، علماء الكبار، حد يشك في وثاقة هؤلاء ودا عظمتهم وما إلى ذلك. من هنا يقول: مع ذلك ينقل قول النجاشي أحد رجال علم الرجال، يقول في حقه الشيخ النجاشي: شيخ أصحابنا في وقته بالرأي. هذا الرأي اللي الآن محل الشيخ عبد العظيم، هذا الرأي اللي كانت مركز من مراكز الشيعة آنذاك، شيخ أصحابنا في وقته بالرأي ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. بعد هذه الشهادة عالم رجالي ولا من باب خبرويته كيأتي إن شاء الله الحديث في طرق التوثيق. لكن الآن قول من؟ قول النجاشي، فهو وثق من؟ الكليني. وأما محمد بن يحيى فهو شيخ الكليني، والذي يكثر الرواية عنه في الكافي، وهو من الثقات العظام، لأنه ينقل عن أستاذه وشيخه اللي هو محمد بن يحيى. يقول النجاشي في حقه: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث. ثقة عين ماذا؟ كثير الحديث. من هذا؟ محمد بن يحيى. إن وثقه ويكفينا أنه سواء توثيق الشيخ نجاشي أو الشيخ الطوسي، واحد منهم يكفي. ترى وثقه النجاشي ولم يذكر الشيخ الطوسي، يكفي توثيق، أو العكس. واضح هذا الآن؟ اثنين صاروا معنا وين؟ من الثقات الأجلة. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو من؟ الأشعري القمي المعروف بسمو المنزلة. هذا كان شيخ الشيعة في قم، وكان هو إن صح التعبير الكنترول في قم، هني هو اللي يقبل من اللي هو عند الحكومة العلمية إن صح التعبير، يسمح لمن يحدث و لا يحدث. أو من لا يحدث، بعضهم صار يطردهم من قم. إيه عنده سلطة علمية، أي واحد يخربط من الروايات من مني يطرده. نعم عندهم بعد مقاييس خاصة في الغلو وعدم لا يقبله الأعلام، شيء آخر، لكن له مكانة عظيمة. هو كان معاصر هم كذلك لبعض الأمة. أحمد بن محمد بن عيسى فهو الأشعري القمي المعروف بسمو المنزلة. قال عنه النجاشي: أبو جعفر رحمه الله شيخ القميين، ووجههم وفقيهم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقي الرضا عليه السلام. يلقى السلطان إذا وجه الحاكم لشيء أو لكذا، هو الكون في الواجهة، يعني واجهة الشيعة، كان رمز كبير بعد ما يتجاوزه أصلا، فله قدرة يعني، وله انصعته كما شئت شخصية علمية جبارة. هذا بلا أشكال من الثقات الأجلة. لا الأشعري، لا الأشعرية ذيلة مو الأشاعرة، غير الأشعري. الأشعري ذيلة العرب اللي كانوا في قوم، ذي قوم هذول الأشعرية كانوا في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق، كانوا من الأبطال، جاءوا زحفوا من المدينة نتيجة ضغوط معينة ظاهرا كذا، وجاءوا سلطنوا قوم. لما جاءوا قوم هم حكموا قوم، يعني شخصياتهم القوية كانوا عرب هم. فمن ذيك الزمن يعني انتقلت الطبقة الشيعية الخاصة إلى من؟ إلى قوم. فمن ذلك أصبحت قوم من زمن الإمامين الباقرين موطن للشيعة بسبب بركة الأشاعرة ذين. أهل قوم بعد ماذا؟ خضعوا لهؤلاء، وصار ذي توارثوا يعني السلطة العلمية والمكانة والحكومة وكذا، ومهابين يعني كل الدول تهابهم، يعني بني أمية في زمانهم، بني العباس أو شيء من هذا القبيل، يعني ما كانوا أناس عاديين يعني، خصوصا في دولة بني العباس وكذا. وهم برز منهم علماء كثر وطبقات علمية وعوائل علمية كثيرة. الأشاعرة بمقصود هذه عائلة، مو الأشاعرة الاعتقاديين ذلين مال السنة. وأما علي بن النعمان فهو ما قال في حقه النجاشي: كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة. إذن وثقه من؟ النجاشي. وأما أبو أسامة فهو زيد الشحام. من عرفت؟ لأن الرواية قالت من؟ أبو أسامة عن أبي أسامة، لم تقل زيد. يقول: وقد عرفنا ذلك من خلال ممارستنا الرجالية، يعني نعرف هذا أبو أسامة من. ولو رجعنا يقول إلى معجم الرجال السيد الخوئي في معرض الكنى والألقاب وكذا، كنيته أبو أسامة، مقصود به من هو زيد الشحام، يعني أبو أسامة نفسه من هو زيد الشحام. إذا رجعنا لترجمة من هو هذا أبو أسامة زيد الشحام، الشيخ الطوسي يقول عنه: زيد الشحام يكنى أبا أسامة ثقة. واضح؟ فيظهر من هذا الحديث أن ماذا؟ أن جميع السند كلهم ثقات وأجلاء، أو ثقات بعضهم أجلاء بلا أشكال. إذن هذا السند كله ثقات وصحيح. من يقول الآن صحيح أو كذا هذا الحال العارض على السند؟ عالم الدراية. أحسنتم، عالم الدراية يقول الآن لك هذا السند ماذا صحيح أعلائي يؤخذ به وما إلى ذلك، والمتن كذلك وما إلى. نعم يبقى لا يكون عندنا توهم بأن وقعنا القضية سهلة أروح أرجع وكذا، لا، القضية واقعا تحتاج إلى تتبع ودقة وممارسة علمية جبارة. هذا تمام الكلام أخواني في هذه النقطة الثانية. بقيت نقطة، كلنا لازلنا في المقدمات الآن. النقطة الثالثة قد إن شاء الله نبحث عن بعض أدلة المثبتين لأهمية علم الرجال والنافين لأهمية علم الرجال، وهذا البحث مهم جدا، من ثم ندخل إلى موضوعات علم الرجال. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.